أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
أريد أن أتحدث في هذه الليلة عن أهمية معرفة النفس. يقول تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكذلك يقول الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هناك آيات آفاقية وآيات أنفسية. الإنسان من خلال الآيات الآفاقية والأنفسية الهدف منها حتى يتبين للناس أن الله هو الحق. وكذلك هذه الآيات الموجودة في الأرض آيات للموقنين، يعني أن الذي يستفيد من هذه الآيات هو الإنسان الموقن فقط، لتحصل عنده أو عند حالة اليقين. وهذه الآيات أيضا موجودة في النفس، والهدف أفلا تبصرون، أن الإنسان يحصل على حالة البصيرة من خلال هذه الآيات. فإذا صارت عنده حالة البصيرة سوف يتبين له أن الله هو الحق. فإذن هناك آيات آفاقية، من خلال هذه الآيات الآفاقية الإنسان يستطيع أن يصل إلى الله عز وجل. كذلك من خلال الآيات الأنفسية، راح أبين بعدين شلون الاستفادة من معرفة النفس للوصول إلى الله عز وجل. من خلال الآيات الآفاقية أنت تنظر أنه هناك أثر موجود، هذا الأثر يدل على المؤثر، أو كما يقولون أن المعلول يدل على العلة. فتجد أنه هذا الكون بكل ما فيه، تسأل نفسك أن الكون أوجد نفسه أو لا؟ بطبيعة الحال ما يقول أحد بأنه الكون أوجد نفسه، لأنه قبل أن يوجد لم يكن موجودا حتى يوجد نفسه. الشيء إذا لم يكن موجود ما يستطيع أن يوجد. فإذا الكون أوجد نفسه، نقول قبل أن يوجد ألم يكن معدوما؟ فإذا كان معدوما كيف أوجد نفسه؟ لأن المعدوم لا يمكن أن يعطي وجود لنفسه لأنه معدوم. الذي يعطي الوجود لابد أن يكون موجودا فيعطي الوجود. أما إذا كان معدوما فلا يمكن أن يعطي الوجود، لأن المعدوم لا شيء، واللا شيء لا يعطي الوجود لشيء. فإذا الكون أوجد نفسه، نقول لا، ما ممكن أنه أوجد نفسه. فنأتي إلى أن هذا الكون وجد بعامل خارجي، بشيء آخر. قلنا نسأل هذا الشيء الخارجي هل أوجد نفسه أو أوجده شيء آخر؟ فإذا قلنا بأنه أوجد نفسه نقول باطل، أوجده شيء آخر روح لهذا الشيء الثالث. نسأل نفس السؤال إلى أن نصل إلى مكان تنقطع فيه السلسلة، فنجد أنه يوجد شيء هو موجود بنفسه بذاته، وهو الذي أوجد الأشياء، وهو هذا الخالق. على كل هذا بحث عقادي طرحنا عدة مرات. فإذا كانت عندي آيات آفاقية نستفيد منها من باب الأثر والمؤثر، المحلول والعلة، فكل شيء لا بد له من موجد إلا الموجد الأول، فلا يحتاج إلى موجد لأنه موجود بذاته. أما الأشياء الأخرى فلم توجد بذاتها وإنما وجدت بغيرها. فإذن نحتاج أنه ما دام أنه عندي موجد أول من خلال الآيات الآفاقية. كذلك من خلال الآيات الأنفسية، أنه هناك في الإنسان هناك بعض الآيات التي من خلالها يستطيع أن يصل إلى وجود الله عز وجل. هذه الأشياء الموجودة في النفس الإنسان يعيش عن طريق الوجدان، لأن يعني قد الأمر الخارجي الإنسان يحتاج إلى نظر حتى يرى هذه الأشياء. الشيء الوجداني الآن الإنسان حينما يشعر بالجوع أمر وجداني، بمجرد ما يشعر بالجوع يحس بهذا. ما يحتاج واحد من الخارج يقول لا الآن أنت جائع، أو أن الإنسان متألم مثل ما بعض الأشخاص قبل شوي دخل بيقول إبريولا مثلا دبوس على كل، بمجرد ما داس على الدبوس مباشرة شعر بالألم. فإذن هذا الإحساس إحساس وجداني يجده بنفسه، ما يحتاج إلى أمر آخر. عن طريق هذا الإحساس، عن طريق الوجدان، والأمر الوجداني الإنسان لا يمكن أن يغفل عنه. يعني الإنسان الآن إذا كان عنده جائع مثل أصابته شوكة، بمجرد ما يصاب بالشوكة يحس بالألم، بمجرد ما يأتي إلي هذا الألم مباشرة يشعر به، بعد ما عنده فاصلة زمنية يشعر بالجوع مباشرة. هذا الكبير بالسن يقدر يمسك الجوع، لكن الطفل بمجرد ما يشعر بالجوع يأتي إلى أمه أنا جوعان. وهذه حالة وجدانية، الإنسان ما يغفل عن الأشياء الوجدانية التي يشعر بها. لذلك في الآيات الأنفسية هناك بعض الآيات، بعض الأشياء في نفس الإنسان لا يمكن أن يغفل عنها، بمجرد ما يعرفها مباشرة يتجه بهذه الأشياء إلى الله عز وجل، يعلم بوجود الخالق، وراح أبين من خلال الروايات. فالإنسان لابد أن يعرف نفسه أصلا، يعرف نفسه أصلا الحكي غلط، لأنه النفس هو الإنسان مو شيء آخر. لما نقول اعرف نفسك، أنت والنفس مو شيئين، شيء واحد، لكن هذا مجرد تعبير أنه اعرف نفسك وكأنك أنت اثنين، لكن في الواقع أنت واحد. يعني هذه النفس تمشي معك، أنت وهذه النفس شيء واحد، فكيف تغفل عن نفسك؟ كيف لا تعرف نفسك؟ فإذا النفس ما تنفصل عنك، أنت والنفس شيء واحد. لكن لما نقول راقب نفسك وعرف نفسك وهل تعرف نفسك، خب هذه التعبيرات مجرد تعبيرات، ولا في الواقع هل تعرف نفسك يعني تعرف أنت أنك أنت. فإذا هذا الشيء الذي المفروض أن الإنسان لا يغفل عنه، لأنه نفس الإنسان مو شيء آخر، ذات الإنسان مو شيء آخر. إذا الإنسان كيف يغفل عن شيء هو معه، بل هو نفسه، والمفروض أنه لا يغفل. فإذا كان لا يغفل لابد أن يعرف بوجود الله. أقرأ بعض الروايات التي تبين أهمية معرفة النفس. من هذه الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أفضل المعرفة معرفة الإنسان نفسه. أفضل المعرفة أن الإنسان يعرف نفسه. ليش أفضل المعرفة؟ الأمر وجداني، يعني شيء أنت تجده بنفسك، والأمر الوجداني أمر يقيني عند الإنسان، لا يوجد فيه شك أصلا. فإذا الإنسان لا يعرف هذا الأمر الوجداني، فكيف يمكن له أن يعرف الأشياء الخارجية عن هذا الوجدان؟ الأمر الوجداني إذا الإنسان يغفل عنه، ليش أفضل المعارف؟ الأمر اليقيني بعد يكون أفضل معرفة، الإنسان يصل إلى حالة اليقين بالشيء، لذلك تكون أفضل المعرفة. كذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم لربه. الإنسان الذي يعرف نفسه يصير أكثر معرفة النفس، يصير أخوف من الله عز وجل. يعني الإنسان الذي يعرف نفسه يحصل على حالة التقوى، وكل ما عرف نفسه أكثر صارت عنده حالة التقوى أكثر. واعكس، الإنسان الغير المتقي، الإنسان غير المتقي لا يعرف نفسه. الإنسان اللي في الدرجة الدنيا من التقوى يعرف نفسه بهذه الدرجة، عنده 10% من حالة التقوى يعرف نفسه 10%، يصل كل ما صعدت درجة التقوى إلى 90% يعرف هذا الإنسان نفسه بنسبة 90%، وراح أبين من خلال شرح الروايات كيف. في الرواية الأخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: معرفة النفس أنفع المعارف. معرفة النفس أنفع المعارف، لماذا؟ لأنها تؤدي إلى الإيمان بالله. كيف نقيم الأشياء؟ إن هذا أفضل من ذاك. لمن يرتبط بالله عز وجل، خلوا بعد هذه أهم زايرنا اليوم على كل حال. فإذا شيلوا، مو مشكلة شيلوا. لماذا تكون أنفع المعارف؟ قيمة الأشياء بقيمة ارتباطها بالله، قيمة الأشياء بقيمة ارتباطها بالله. فالإنسان الذي يعرف نفسه أكثر سوف يعرف الله أكثر، فهذه القيمة تكون مرتبطة بالله. لذلك حينما نقيم الأشياء مفروض لمن يعرض عليك أشياء معينة نقول اختار الأفضل. الإنسان شنو يختار عادة؟ حسب ما تميل نفسه. المفروض لما نقول لك الشخص اختر أفضل الأشياء، لابد أن تسأل الله عز وجل ماذا يريد، ما هو أفضل الأشياء عند الله عز وجل، حتى الإنسان يعطي القيم للأشياء. وكثير ما النفس تميل للأشياء، لذلك ليش أذواق الناس مختلفة؟ وبعض الأشياء من المباحات أنت في حرص الاختيار. نفرض إنسان يحب اللون الأزرق أو يحب اللون الأخضر، هو حر في هذا الاختيار لأن أمر مباح يستطيع أن يختار. لكن لو كان أمر من الأمور الدينية، ما هو الأفضل، الصدقة أم الحج؟ إنسان يريد أن يذهب إلى العمرة ويعلم بوجود عائلة محتاجة، عنده يقين بوجود مثل هذه العائلة، بدل ما يذهب إلى العمرة حسب المقياس الديني يعطي هذا المبلغ لهذه العائلة المحتاجة وأثوب له من هذه الحج، يعني يروح العمرة يحصل على ثواب، ولكن قضاء حاجة هذا الإنسان يحصل فيه أجر 70 حجة وسبعين عمرة كما في الروايات. هو اختار الشيء الأقل، كان يظن أنه هو أفضل أنه يذهب إلى العمرة أو أنه يذهب إلى الزيارة. أخطأ في التشخيص لأنه لم يرجع إلى الدين في معرفة ما هو الأفضل. الدين يقول لك هذا أفضل أو ذات أفضل، خاصة في الأعمال العبادية. أي الأعمال تقدم على أي الأعمال؟ نحتاج إلى المقياس الديني، مو الإنسان بمزاجه يقول لا أن العمرة أفضل من قضاء حوائج الإخوان، قضاء حوائج المؤمنين. وكم من الناس يذهبون إلى العمرة والزيارة، وحتما في بلدنا هناك أناس محتاجين، مع ذلك لا يفكر بأنه يقضي حوائج هؤلاء، يظن بأن العمرة أفضل بالثواب من قضاء حوائج المؤمنين. لا، الواجب واجب، بعد احنا نتكلم عن الحجة المستحبة، العمرة المستحبة، لأن الواجب الإنسان لابد أن يؤديه، بعد ما يسقط عنه. عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أفضل العقل معرفة الإنسان بنفسه. أفضل العقل، فمن عرف نفسه عقل. ومن نفهم شنو؟ ومن لم يعرف نفسه فلا يعقل. فالإنسان غير العاقل الذي لا يعرف نفسه. هذا أيضا مقياس عندنا، يعني الروايات تطرح مقياس من هو الإنسان العاقل. فالإنسان الذي لا يعرف نفسه لا عقل له، ما عنده عقل، إنه إذا الأمر الوجداني ما يشعر به، فهذا أي عقل عنده؟ فإذا لم يعرف نفسه فليس بعاقل، لأنه لا يلتفت إلى الأمور الوجدانية التي يشعرها الإنسان، يحس بها الإنسان. فإذا الإنسان لا يشعر بأمر وجداني عنده، يقول هذا إنسان غير عاقل، لأنه من خلال هذا الأمر الوجداني المطلوب منه أن يصل إلى وجود الله عز وجل، من خلال هذه الآيات الأنفسية المطلوب منه أن يصل إلى الإيمان بالله عز وجل، وأن يكون أخوف العباد من الله عز وجل، يحصل على حالة التقوى من خلال معرفة النفس. فإذا من عرف نفسه فقد عقل. في الرواية الثانية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: من كان عاقلا كان له دين. هناك من عرف نفسه فقد عقل، ومن كان عاقلا فله دين، ومن كان له دين دخل الجنة. فإذا العاقل هو الذي يعرف نفسه، والنتيجة أن العاقل يكون له دين، ومن يكون له دين يدخل الجنة، النتيجة من عرف نفسه يدخل الجنة، إذا لم يعرف نفسه لا يدخل الجنة. لذلك أهمية معرفة النفس، أن معرفة النفس تؤدي بالإنسان إلى دخول الجنة، والذي لا يعرف نفسه لا يمكن أن يصل إلى دخول الجنة. وهذا الشيء خطير، أن الإنسان الآن لابد نسأل أنفسنا أنه أنا أعرف نفسي أو لا أعرف نفسي، حتى أستحق الجنة أو لا أستحق الجنة، وكيف يمكن لنا أن نعرف أنفسنا. هذا السؤال لابد أن يطرح كل شخص على نفسه، أنه أنا أعرف نفسي أو لا، التفت إلى نفسك، تعرف نفسك أو لا. وللإنسان يكون جاهل بنفسه بهذا الأمر الذي هو نفسه مو شيء آخر. فإذا أهمية معرفة النفس، نأتي إلى ذكر بعض آثار معرفة النفس، أنه شنو اللي يترتب على معرفة النفس. قلنا الآن نتيجة دخول الجنة. كذلك من الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس. تعرف نفسك تنال الفوز الأكبر. الفوز الأكبر معناته عندك درجات في الجنة أنت تصعدها. هذه الدرجات كل ما الإنسان يعرف نفسه أكثر يصعد في درجات الجنة أكثر. عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا: من عرف نفسه فقد عرف ربه. تعرف نفسك أو لا تعرف، إذا كنت تعرف نفسك فأنت تعرف الله، إذا كنت جاهلا بنفسك فأنت لا تعرف الله عز وجل. إذن المنطلق لمعرفة الله أن الإنسان يعرف نفسه أولا. فإذا عرف حقيقة نفسه، بعد ذلك بعد معرفة حقيقة النفس تبدأ مهمة صقل الإنسان لنفسه، تخليتها من الصفات السيئة وتحليتها بالصفات الحسنة. تعرف النفس، تعرف النتيجة المترتبة على معرفة النفس، أن النتيجة هي معرفة الله عز وجل. الآن نسأل هذا السؤال، أنه كيف ينطلق الإنسان من معرفة النفس إلى معرفة الله؟ يعني هذا الانتقال كيف تكون؟ نقول ارجع إلى نفسك، اسأل نفسك، هل أنت محتاج أو أنك غني؟ كل شخص في هذا العالم قد يسأل نفسه، أنت محتاج أو غني؟ ما تحتاج إلى أحد. الجواب الطبيعي أن الإنسان يقول أنا محتاج في كل أموري. فإذا كان محتاجا فبطبيعة الحال يحتاج إلى من يسد هذا الاحتياج. فنسأل أنه الإنسان الثاني، نفرض أن الولد يسأل أنا محتاج لأبي، نأتي إلى الأب يقول هل أنت محتاج أو مستغني؟ راح يقول أنا محتاج إلى رب العمل الذي أعمل عنده لأنه هو اللي يعطيني المعاش. نأتي إلى رب العمل نسأل أنت محتاج أو مستغني؟ يقول أنا أيضا محتاج، عندي تجارة، لولا أني أبيع بهذه البضائع ما أحصل على أموال، فأحتاج إلى الناس لشراء البضائع. نأتي إلى الناس، هل أنتم محتاجون أو مستغنون؟ يقولون إحنا محتاجين. فإذا راح تمشي السلسلة، تمشي 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 إلى النقل إلى مكان يكون فيه الغني الذي لا يحتاج إلى أحد. فإذا من خلال معرفة الإنسان لنفسه، حينما يعرف نفسه أنه محتاج فقير، فيعرف أن هناك شيئا لا يحتاج إلى أحد، وأن هذا الشيء غني، وأن هذا الغني هو الذي يسد حاجات كل الناس، هذا الغني هو المغني عن كل شيء، هذا هو الخالق. من عرف نفسه أنه فقير محتاج فيعرف أن له ربا غنيا لا يحتاج إلى شيء. فالإنسان أحيانا يغفل، يظن أنه هو الآن المستغني عن الناس، وفي الواقع هو حتى لو كان عنده مليارات الدولارات هو أيضا يحتاج، ما مستغني عنده. فإذا يصل إلى معرفة الله عز وجل، يعرف أنه محتاج إلى هذا الخالق، نسميه الله في اللغات الثانية، هم يسمونه كل لغة لهم كلمة معينة، God وإلى آخره، خدا عليهم، هذه الألفاظ المختلفة التي تعبر عن شيء واحد، هو هذا الغني، الرب الغني الذي أوجد هذا الإنسان ويسد احتياجات هذا الإنسان، هذا الغني الذي لا يحتاج إلى أحد، لا إلى شيء ولا إلى أحد، بل هو شيء غني بذاته. ولا بد أن نصل إلى هذا الغني بذاته. فالإنسان الذي يعرف نفسه أنه محتاج يعرف أن هناك ربا لا يحتاج إلى شيء. فإذا من آثار معرفة النفس أن الإنسان ينال الفوز الأكبر، وأنه يصل إلى معرفة الله عز وجل. من آثار الجهل بالنفس أن الإنسان الذي يجهل نفسه، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه. الإنسان الذي يكون جاهلا بنفسه، الإمام يتعجب أنه كيف يعرف ربه. فالإنسان الجاهل بنفسه لأنه يرى نفسه أنه غني، فإذن يكون جاهل بالنفس لأن النفس تكون محتاجة، وهذا الإنسان يظن أنه غني عن كل شيء لمجرد أنه عنده رصيد في البنك، يقول أنا ما أحتاج شيء. لكن حينما يسقط في حالة المرض الآن يبحث عن الطبيب. إذا يسقط في حالة مثلا مرض شديد أو مرض خبيث، تجد أنه يذهب إلى الدول الأخرى من أجل العلاج، فصار محتاجا إلى طبيب في مكان آخر. الإنسان لماذا يصاب بحالة الكبر؟ بعض الناس يشوفون بأنهم عندهم حالة الكبر على العباد، وكأنه يرى نفسه، لأنه جاهل بنفسه. لو كان يعلم أنه فقير محتاج لا يمكن أن يتكبر على الآخرين، لأن الطرف الآخر أيضا فقير محتاج، فالفقير المحتاج يتكبر على الفقير المحتاج. وبعض المثال مثل الخادمة في البيت. الإنسان أحيانا لمجرد أنه 40-45 دينار بالشهر يعطي لهذه الخادمة، يرى نفسه فوق الخادم. أنت محتاج وهي محتاجة، وماكو فرق بينكم من حيث الاحتياج والفقر، كلاكما متساوين، ماكو فرق بينكم. فهذا التكبر على أي شيء، لمجرد أن تعطيها 45 دينار صار عندك حالة الاستعلاء بالنسبة لهذه المسكينة. ليش هذه الحالة تحدث عند الإنسان، حالة التكبر؟ لأنه جاهل بنفسه. فإذا كان عنده حالة الجهل بنفسه فكيف يعرف ربه؟ الإنسان الذي يعيش حالة الكبر من المستحيل أنه يعرف الله، لأن الله له، لأن الله عنده الكبر. بدوا مرة بدوا هناك. فالإنسان لا يستطيع أن ينازع الله كبرياءه، رداء الكبرياء فقط لله عز وجل. الإنسان الذي ينازع الله الكبرياء ما ممكن أن يصل إلى شيء، كما في الرواية، الآن نص الرواية لا أحفظ. كذلك من الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل النجاة وحبط في الضلال والجهالات. الذي لا يعرف نفسه ويجهل نفسه يبتعد عن سبيل النجاة، لأنه لا يصل إلى الله عز وجل. لا يعرف نفسه ولا يعرف ربه، حتما سوف يبتعد عن سبيل النجاة، وسوف يسقط في الضلال والجهالات، لأنه لا يعرف ربه حتى يعرف طريق الهدى، طريق النجاة. والإنسان الذي يخترع دينا، يخترع مذهبا، يخترع طريقا له في حياته، هذا لا يعرف نفسه، لأن لو كان يعرف نفسه يصل إلى الله عز وجل، فيأتي ينتظر الدين من الله. ما هو يا رب؟ ماذا تريد مني أن أعيش؟ كيف تريد مني أن أعيش في هذه الدنيا؟ والإنسان بهذه الطريقة يتلقى الدين من الله، لأن الدين عبارة عن طريقة الحياة. يعني الدين يعطيك كيفية المعيشة، طريقة الحياة. والدين هذا دوره، إنه الدين تبين الدين بمعنى الطريقة، يعني كيف تعيش في هذه الدنيا، كيف تسلك، أي طريق تسلك. الدين هذا معناته نقول عليك بعض الواجبات، هناك بعض المحرمات تبتعد عنها، بعض المستحبات، بعض المكروهات، وبعض المباحات. أنت بالخيار حتى في المباحات، الدين يقيدك، أنه في المباح أنت مو حر. هناك مباحات تتناسب معك ومباحات لا تتناسب معك، فتترك المباحات التي تتناسب معك كشخصية إنسان مؤمن. الإنسان المؤمن لا يلهو لا يعبث، فذلك بعض المباحات نفرض بعض المباحات تدعو إلى اللهو إلى العبث، وإنسان لا يدخل العبث الإنسان المؤمن. هناك أيضا حتى في المباحات الإنسان يكون له ضمن هذه الطريقة يعيش. فإذا الإنسان لابد أن يعرف نفسه حتى يستطيع أن يصل إلى الله عز وجل. فإذا عرف نفسه من خلال هذه الآيات الأنفسية، الآية التي في النفس أن الإنسان فقير محتاج، من خلال الآيات الآفاقية الإنسان يستطيع أن يعرف أن يصل من خلال الأثر إلى المؤثر، فيعرف أنه هذا الكون الموجود بما فيه يرى الشمس يرى القمر. وفي هذه الآيات التي يذكرها القرآن الكريم حتى مثلا في البحر، وأن السفن كيف تمشي في البحر، وأن الإنسان من خلال هذه الآيات في الليل والنهار وفي السماء في المطر في الأشياء التي يذكرها القرآن الكريم الإنسان يستطيع أن يصل إلى وجود الله. لكن أفضل طريق للوصول إلى الله عز وجل عن طريق النفس في أنفع المعارف. هذه الآيات الخارجية الإنسان يستفيد منها إذا كان يرى، الإنسان الأعمى ما يستطيع أن يرى هذه الآيات الآفاقية فما يستطيع أن يصل من خلالها، لكن الإنسان الأعمى يعلم بنفسه، يعلم أنه عنده نفس، وهذا أمر وجداني. حتى الأعمى يعلم أنه له نفسا ويعرف أنه محتاج، والأعمى حتما يعلم أنه محتاج، أنه دائما يحتاج إلى شخص يأخذه من مكان إلى آخر، فبطريق أولى يرى نفسه أنها محتاجة أنها فقيرة، فيعلم أن الله عز وجل أن هذا الخالق الذي أوجده هذا الخالق الغني الذي لا يحتاج إلى شيء. فمن خلال النفس الإنسان يستطيع أن يصل إلى معرفة الله عز وجل. فإذا الآن عرف أن الله موجود المفروض أن حياته تتبدل، لأنه لابد أن يعرف ماذا يريد منه هذا الخالق، وماذا يريد الخالق يعني الأحكام الشرعية، بعد أكثر من هذا الأحكام الأخلاقية، والأكثر من هذا حتى في العقائد. لأنه إذا اعتقد بأن هذا الخالق واحد أنه لا شريك له، فإذا رح يدخل في عقيدة التوحيد، من خلال عقيدة التوحيد سوف ينطلق إلى العقائد الأخرى، لأنه يريد أن يعرف هذا الدين فيحتاج إلى نبي يأتي له بالدين. بعد أن تنتهي سلسلة الأنبياء العقل يقول أننا نحتاج إلى حجة علينا، فنحتاج إلى الإمام المعصوم، وهذا الإمام لابد أن يكون معصوما، لأنه لا يمكن أن نرجع إلى من لا يكون معصوم، يعني أرجع إلى من يكون في مستواي، لابد أنني أرجع إلى من يكون أعلى من مستواي من حيث العلم من حيث العدالة من حيث هذه الصفات الموجودة في الإمام. كذلك عندنا بعد أن آمنا عرفنا الله عز وجل نعلم أن هناك بالعقل أنه يوجد يوم يأخذ فيه يأخذ المظلوم حقه من الظالم، وأن هذا الخالق لا يمكن، طالما أن هذا الخالق عادل ويتصف بصفة العدل فلا يمكن أن يكون هناك إنسان مظلوم لا يأخذ حقه. فإذا لا يأخذ حقه في الدنيا لابد أن يأتي يوم آخر يأخذ فيه مظلوم حقه من الظالم، وهذا الاعتقاد اللي عن طريق العقل يكون. ما نحتاج إلى الآيات القرآنية، عن طريق العقل نعلم أنه يوجد عندنا يوم قيامة، في اليوم الذي يأخذ المظلوم حقه من الظالم. إذن عن طريق العقل استطعنا أن نعرف هذه الأصول الخمسة من أصول الدين عن طريق العقل، وأنه نحتاج إلى الأنبياء، نحتاج إلى الأمة، نحتاج إلى صفة العدل في هذا الخالق. فإذا الخالق وصلنا عن طريق العقل كذلك بقية العقائد الأخرى. فإذا أنتظر من هذا الخالق أن يخبرني ماذا يريد مني، فلا بد أن يرسل الأنبياء حتى يعلموني بأننا ماذا نحتاج، ماذا نفعل حتى يرضى الخالق عنا، وحتى نكون من الشاكرين لهذا الخالق. وشكر المنعم كما يقولون واجب عقلي، الإنسان إذا إنسان فعل لك شيئا أنت تشكره، كذلك شكر المنعم الذي أعطاك كل ما في هذا الكون من أشياء، فبطريق أولى يكون شكره أيضا من الواجبات العقلية. النفر إلى ماذا يريد الله عز وجل، والانطلاقة كلها من معرفة النفس. لذلك تأتي أهمية معرفة النفس بالنسبة للإنسان، لأنه إذا عرف نفسه فقد عرف ربه. نكتفي إن شاء الله بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.